الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 53 بعد 100 من الجامع الصحيح ما ليس في الصحيحين، والخامس عشر من كتاب الصلاة. قال رحمه الله: صفة الصلاة. قد صحت عدة أحاديث في بيان كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك حديث مالك بن الحويرث: صلوا كما رأيتموني أصلي. ويدخل في ذلك حديث المسيح في صلاته، حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، وجاء خارج الصحيحين من حديث رفاعة بن رافع رضي الله عنه. وهناك كثير من الواجبات والسنن جاءت متفرقة في أحاديث متناثرة. وائل بن حجر له في الصحيح وفي خارج الصحيح يوصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أحسن الشيخ الألباني رحمه الله في تأليف كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، هو عبارة عن ثلاث مؤلفات. المؤلف الأول صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الذي يدرس وشهر، والمؤلف الثاني مختصر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم جعله على هيئة المسائل وعراه من الأدلة، والمؤلف الثالث أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم خرج فيه الأحاديث وذكر فيه بعض الأقوال وما يحتاج إليه، وشرح هذا الباب وأطال مع اختصار ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد. وقد ذكرت مختصره في كتاب أحكام صلاة الجالس، ثم زدت عليه ما يحتاج إلى الزيادة في الصحيح المختصر في صفة صلاة سيد البشر. ولو تأملت هذا الباب، باب الصلاة، لوجدت أوسع أبواب العلم. ذكر فيه البخاري في صحيحه قريب من 16 كتابا جعلها في أحكام الصلاة وما يتعلق بها من الأذان والقبلة والمكان ونحو ذلك. وقد كان الصحابة رضي الله عليهم يتقصدون النظر إلى كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ويتقصدون نقلها، فربما صلى بعضهم لغير وقت صلاة، وإنما يقول هذه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم تعليما لهم. وربما امتدحوا بعض الأئمة كما امتدح عمر بن عبد العزيز حين صلى بهم، فلما انصرف قالوا: ذكرنا هذا بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا أبو هريرة رضي الله عنه صلى وقال: هذه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. إلا أن الزيادة في حديث أبي هريرة أنه جهر بالبسملة ولا تثبت. وجاء نقل التكبير في حديث علي بن أبي طالب وفي حديث غيره، وجاء رفع اليدين في حديث ابن عمر وفي حديث غيره، وجاء ذكر التشهد في حديث ابن مسعود هو أشهرها، وحديث ابن عباس، حديث أبي موسى، حديث عمر، وحديث ابن عمر. واختلف العلماء في تقديم هذه الكيفيات على حسب الروايات. وجاءت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي مسعود وعن كعب بن عجرة وعن أبي سعيد، وكلها في الصحيح، وجاء عن غيرهم. وجاء تعيين قراءة الفاتحة عن عبادة بن الصامت: لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب في الصحيحين. عن أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج. وجاءت أدعية الاستفتاح عن مجموعة أشهرها حديث أبي هريرة في الصحيحين: اللهم باعد بيني وبين خطاياي. وهكذا حديث عمر في صحيح مسلم وفيه انقطاع على شهادة سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. ويرجح الإمام أحمد في أوجه ذكرها ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد. وهناك أدعية أخرى من الحديث علي بن أبي طالب: وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض. واختلف هل هو من أدعية قيام الليل أو هو من أدعية الصلاة المكتوبة مع جوازه فيهما. أما صحيح الإمام مسلم جعله في قيام الليل، واستدل به جمع من أهل العلم على الفريضة. هكذا حديث عبد الله بن عباس: اللهم لك الحمد في الصحيحين. حديث عائشة: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل في صحيح مسلم. وفيه علة ذكرها أبو الفضل الشهيد وخالفه غيره، إذ أن الكتاب قد مر على جهابذة من أهل العلم ولم يذكر هذه العلة، مثل أبي زرعة ومثل أبي مسعود الدمشقي والدارقطني وغير واحد. وهناك حديث جملة قرها النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ذلك الرجل الذي دخل قال الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا الحديث. وما من موطن من مواطن الصلاة إلا وقد نقل فيه عدة أحاديث في الصحيحين وفي غير الصحيحين. ويتعين على المسلم أن يتعلم كيف صلت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم. جاء حديث علي مفتاح التكبير، ويعني كذلك يخرج منها بالتسليم، وفيه ضعف حديث عبد الله بن محمد بن عقيل وعليه العمل. ومن عجيب الشأن أنهم نقلوا حتى ما يتعلق بالإشارة بالإصبع السبابة، وما يتعلق بجهة اتجاه الأصابع في حال السجود، والتصاق الأقدام في حال السجود، ووضع اليدين في حال الركوع وحال السجود، وما يتعلق بقراءتها في سرها وجهرها. وهذا من حفظ الله عز وجل لديننا الكريم. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن فضل عن عاصم بن كليم عن أبيه عن مائل بن حجر رضي الله عنه قال: قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي. وهذا من حرص الصحابة رضي الله عليهم على العلم والعمل به. يقول: أول تأليف من كتب الألباني في صورة الصلاة هو أبو ثلاثة مجلدات، ثم صورة الصلاة مجرد عن التخريج، ثم الرسالة الصغيرة. جزاك الله خير. قال: كيف يصلي؟ فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقبل القبلة ابتداء كما في حديث المسيء في صلاته، فأصبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، فكبر فرفع يديه حتى حاذت أذنيه. جاء هذا عن ابن عمر وعن مالك بن الحويرث وعن وائل بن حجر. ثم أخذ شماله بيمينه. جاء هذا عن البراء، وجاء كذلك عن وائل بن حجر، وجاء عن غيرهم. فلما أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك. جاء عن ابن عمر ثم وضع يديه على ركبتيه، من حديث أيضا سعد بن أبي وقاص. وما جاء بالتطبيق المروي عن ابن مسعود فقد نسخ، فإن ابن مسعود كان يطبق بين كفيه ثم يضعهما بين فخذيه. قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: كنا نفعل ذلك ثم أمر بالرفع إلى الركب. فلما رفع رأسه من الركوع رفعهما مثل ذلك. هذه المواطن ثلاثة متفق عليها عن مجموعة من الصحابة رضي الله عليهم، وإنما انفرد ابن عمر رضي الله عنه بالرفع عند القيام من الركعتين، وهي في البخاري، وقد تكلم فيها بعضهم ودافع عنها الحافظ وغيره. والعجب أن أبا حنيفة رحمه الله يثبت الرفع عند تكبيرة الإحرام ويخالف في بقيتها، وكان له موقف مع عبد الله بن المبارك رضي الله عنه ورحمه أنه قال لعبد الله بن المبارك: رأيتك ترفع يديك في الصلاة، أكنت تريد أن تطير؟ قال: أنا رأيتك رفعتها عند تكبيرة الإحرام، هل طرت؟ فسكت أبو حنيفة. فلما سجد وضع رأسه بذلك المنزل من بين يديه، وتكون أصابعه متجهة إلى القبلة، ويكون وجهه بين يديه كما في صحيح مسلم، ثم جلس يفترش رجله اليسرى. هذا يسمى بماذا؟ بالافتراش. هذا يسمى بالافتراش، جاء من حديث ابن الزبير، جاء من حديث ابن عمر رضي الله عنه، إلا أن هناك رواية زائدة في الصلاة الرباعية والثلاثية، وذهب الشافعي إلى كل تشهد أخير وهو التورك. ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى، وحد مرفقه الأيمن على فخذه الأيمن، وقبض اثنتين وحلق حلقة، قبض السبابة والإبهام، قبض السبابة يعني قبض الوسطى والإبهام، وأشار بالسبابة. ورأيته يقول هكذا، وحلق بشر الإبهام والوسطى وأشار بالسبابة. وجاءت عدة طرق للإشارة بالسبابة، يأتي في موطنها إن شاء الله. هذا حديث حسن، الحديث أخرجه النسائي وأخرجه ابن ماجه. وأنت إذا نظرت إلى هذا الحديث وجدت وذكر الأمور الظاهرة ولم يذكر الأشياء المتصلة بها من قراءة وتسبيح وتحميد وتكبير وغير ذلك، وهكذا لم يذكر السجود يعني على وصفه من أنه سجد سجدة ثم رفع ثم جعل يقول بينها رب اغفر لي ثم سجد الثانية ثم رفع. قال رحمه الله، قال الإمام النسائي رحمه الله: أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن حارث عن ضحاك بن عثمان عن بكير عن عبد الله بن الأشجع عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان، فصلينا وراء ذلك الإنسان لعله عمر بن عبد العزيز، وكان يطيل الأوليين من الظهر كما في قصة أبي قتادة وسعد بن أبي وقاص، ويخفف في الأخرين ويخفف في العصر يعني دون الظهر، وإلا في العصر يقرأ فيها بوسط مفصل وبالنصف من ألف لام من تنزيل السجدة كما في حديث أبي سعيد في مسلم بل في الصحيحين، ويقرأ في المغرب بقصار المفصل. هذا الذي عليه الأئمة الأربعة كما نقل شيخ الإسلام رحمه الله، وقد اختلف في القراءة في المغرب، فبعضهم ذهب إلى التطويل استدلالا بحديث زيد بن ثابت في القراءة بالأعراف، وهكذا القراءة بالطور، وآخر ما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في المغرب بالمرسلات، وبعضهم ذهب إلى التخفيف لهذا الحديث، وبعضهم ذهب إلى جواز هذا وهذا، هو الأولى والأقرب، لكن الأكثر فيها التخفيف. ويقرأ في العشاء بالشمس وضحاها وأشباهها، جاء أيضا من حديث معاذ بن جبل وجابر وغيره مثل هذه القراءات. ويقرأ في الصبح سورتين طويلتين، في حديث أبي برزة أنه يقرأ بالستين إلى المئة، أي بنحو سورة الحاقة وهكذا الواقعة وما في بابها من السورة. هذا حديث حسن. الحديث السابق يأتي إن شاء الله في كتاب الصلاة 935، باب وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة، وهو في صحيح أبي داود الأمس 116. وهذا الحديث يأتي إن شاء الله كتاب الصلاة 950، القراءة في المغرب والعشاء والفجر، صلى الألباني في صحيح النسائي 983. قال رحمه الله: الصلاة إلى سترة، ثابتة في الصحيحين حديث أبي سعيد وعائشة، وجعل غير واحد رضوان الله عليهم، واختلف فيها جمهور أهل العلم على استحبابها، ذهب جمع من أهل العلم إلى وجوبها، استدلين بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصلي إلا إلى سترة، ذكره البخاري تعليقا. والجمهور استدل بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو يصلي الناس في منى إلى غير جدار، فأخذوا من هذا اللفظ أنه صلى إلى غير سترة، مع أن كلمة إلى غير جدار لا يلزم منها أنه صلى إلى غير سترة، كان يصلي إلى العنزة. هكذا يمر الحمار والكلب أي من بين الصف، لأن سترة الإمام سترة لمن بعده. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يمر بين يديه فليدفعه ما استطاع، فإن أبى فليقاتله فإنما معه القرين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقد بوب البخاري رحمه الله باب السترة في مكة وغيرها، وذلك أن بعضهم ذهب إلى أن السترة في مكة، مستدلا بآثار بعضها لا يثبت من أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وجعل يعني المقام بين يديه يمر الطائف فيه ضعف، وهكذا عن ابن الزبير أنه ربما صلى وتمر بين يديه المرأة لا يمنعها، وفيه كذلك ضعف. واستدل البخاري رحمه الله بحديث أبي جحيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نصبت العنزة أمامه بالأبطح وجعل يصلي إليها تمر بين يديه الكلب والحمار لا يمنع، أي بعد السترة. وبوب عليها باب السترة في مكة وغيرها، زد على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في المدينة وكان يصلي إلى السترة. وهنا مجموعة من الآثار ذكرها صاحب كتاب العتيق لفتاوى الصحابة رضي الله عليهم، منها ما أخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني أبي عن أبي عامر قال: رأيت ابن الزبير يصلي في المسجد فتريد المرأة أن تجيز أمامه ويريد السجود حتى إذا هي أجازت سجد في موضع قدميها، لكن هذا كما ترى من طريق والد ابن جريج وفيه ضعف. وهكذا ما جاء عند أحمد حديث سفيان بن عيينة قال: حدثني كثير بن كثير بن مطلب بن أبي وادعة سمع بعض أهله يحدث عن جده في هذا المبهم. والمهم من قسم الضعيف أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي مما يلي باب بني سهم والناس يمرون بين يديه وليس بينه وبين الكعبة سترة. قال سفيان مرة أخرى: حدثني كثير بن كثير بن مطلب بن أبي وادع عمن سمع جده يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي مما يلي باب بني سهم والناس يمرون بين يديه. وأخرج ابن أبي شيبة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان ينصب عصا يصلي إليها. وهكذا عند ابن سعد: رأيت أنس بن مالك دخل المسجد الحرام فنقص شيئا أو هيأ شيئا يصلي عليه، في آثار كثيرة ذكرت عند ابن المنذر وعند غيره، وإنما هذه إشارات. والحديث يأتي في كتاب الصلاة إن شاء الله 1111 باب صلاة العيدين بالمصلى، وصحة الإمام الألباني في ابن ماجه 1306. قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله: حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العيد بالمصلى مستترا بحربة. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيحين عنزة. لا يترك شيئا يمر بينه وبين القبلة أي المصلي يدافعه ما استطاع، فإن أبى من يقاتله فإن معه القرين، كما في حديث أبي سعيد الصحيح. قال الإمام الحاكم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي إسحاق الفقيه ابن قال: حدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه قال: أنبأنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا جرير بن حازم عن يعلى بن حكيم والزبير بن الخريث عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فمرت شاة بين يديه فساعاها إلى القبلة حتى ألزق بطنه بالقبلة. هذا دليل على أن السترة متعينة، وإلا فالشاة ليست بمكلفة، ومع ذلك ساعاها النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا تمر بين يديه. ومثل هذا لو أراد الطفل أن يمر بين يديك، وربما إذا أردت أن تحجزه صاح ورفع صوته ولم يفهم مرادك فلك أن تتقدم. وبهذا الحديث استدل أيضا أن الإنسان إذا كان يصلي إلى غير سترة أو إلى سترة يعني ذهبت عنه له أن يتقدم الخطوة أو الخطوتين ونحو ذلك. وفيه جواز العمل في الصلاة، ويأتي موطنه إن شاء الله. هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه. صحيح الألباني في موارد الظمآن 352. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا وكيع قال: حدثنا شعبة عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن صهيب عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فجاءت جاريتان من بني عبد المطلب حتى أخذتا بركبتيه ففرع بينهما، أي حجز بينهما، كان بينهما خصام في جواز العمل في الصلاة ومنع من أراد أن يمر بين يدي المصلي من المرور. هذا حديث صحيح على شرط مسلم، وقد أخرجه أبو داود النسائي كما في تحفة الأشراف. صح الألباني رحمه الله في صحيح أبو داود 710. قال: ما يقطع الصلاة؟ هذه المسألة خلافية بين أهل العلم. فعائشة رضي الله عنها كانت تقول: شبهتمونا بالكلاب، وتستدل بأنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهي مضطجعة بينه وبين القبلة، وربما انسلت لحاجتها. واستدلال عائشة فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما منع المرور بين يدي المصلي، وعائشة لم تكن مارة إنما كانت مضطجعة. وإذا قدر أنها أرادت أن تنسل ليس معناها أنها مرت، إنما ذهبت لشأنها، كما لو أن أحدهم يصلي والآخر سترته ثم قام ومضى ليس معناه أنه مر. ثم أيضا اختلفوا في مسألة القطع، هل هو قطع بطلان أو قطع نقصان؟ فالجمهور على أنه قطع نقصان، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه قطع بطلان، ثم اختلفوا في من يقطع قطع البطلان، مع أن الحديث ثابت يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود، كما جاء مفصلا في حديث أبي ذر رضي الله عنه. قال الراوي لأبي ذر: ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر؟ قال أو قال للنبي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكلب الأسود شيطان. هذا هو الصحيح. قال الإمام ابن الزهر رحمه الله كما في كشف الأستار: حدثنا يحيى بن محمد بن السكن، قال حدثنا يحيى بن كثير، أو ابن أبي كثير يا أخوة، كان ابن كثير هنا، قال حدثنا شعبان عبيد الله بن أبي بكر عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح. وبعضهم خرج الحمار من حديث ابن عباس أنه مر بالحمار بين يدي الصف، لا تخريج، لأن حديث ابن عباس سترة الإمام سترة لمن بعده. وإخراج المرأة لا يستقيم، لأن حديث عائشة لم تكن مارة. وهكذا الكلام قد جاء موضحا. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح. صح الألباني في صحيح الضمان 350. قال رحمه الله: رجل يصلي والمرأة حياله، يعني هل يضره ذلك؟ والبخاري رحمه الله بوب على مسألة الصلاة إلى النار، هل تضر ذلك؟ الصحيح أن ذلك لا يضر إلا إذا كان شأنه التشبه بالكفار ونحو ذلك. قال الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا مسدد قال أخبرنا يزيد بن زريع قال أخبرنا خالد الحداء عن أبي قلابة عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان فراشها حيال مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث صحيح، حديث أخرجه ابن ماجه. فقال رحمه الله: حدثنا بكر بن سرادة وسعيد بن سعيد قال حدثنا يزيد بن زريع به. وأخرجه الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا خالد عن أبي قلابة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: كان يفرش لي حيال وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يصلي أنا حياله. وأخرجه أبو يعلى: حدثنا أبو خيثمة حدثنا عبد الرحمن حدثنا وهيب به. يصلى إلا إلى أي شيء إلا أن بعضهم كره الصلاة إلى الكتب، أكد الصلاة إلى الصلبان والنيران، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان أحدكم يصلي إلى شيء يستره من الناس، إلى شيء عام. وكذلك مسألة النعال باب التحرج، وكذلك من باب التعظيم الشعيرة. الحديث الصحيح أبي داود 4148. انتهى شيخنا رحمه الله من أبواب السترة، وهي أبواب قليلة ذكرها، وإلا فحقها أكثر من ذلك، فقد صنفت فيها مصنفات، سواء على القول باستحبابها أو القول بوجوبها، والله أعلم. إلى هنا بارك الله فيكم.